من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل السادس: إشارة إلى رسوم الخمسة. فالجنس يرسم بأنه كلي يحمل على أشياء مختلفة الحقائق في جواب ما هو. والفصل يرسم بأنه كلي يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره. والنوع يرسم بأحد المعنيين: أنه كلي يحمل على أشياء لا تختلف إلا بالعدد في جواب ما هو، ويرسم بالمعنى الثاني: أنه كلي يحمل عليه الجنس وعلى غيره حملا ذاتيا أوليا. والخاصة ترسم بأنها كلية تقال على ما تحت حقيقة واحدة فقط قولا غير ذاتي. والعرض العام يرسم بأنه كلي يقال على ما تحت حقيقة واحدة وعلى غيرها قولا غير ذاتي. نعم، هذا هو المطلب الثالث في أو الأخير في المتعلق بالكليات الخمسة معا، وهو رسمها. المطلب الأول كان يتعلق بأن جميع هذه المحمولات نسبية وليست نفسية، يعني إضافية بالقياس إلى ما تحتها. الأمر الثاني وأنها كل هذه الأشياء المحمولات الخمسة تشترك في أنها تعطي ما تحتها من الجزئيات اسمها وحدها. المطلب الثالث هنا متعلق بالرسوم، بالتعريفات، تعريف هذه المحمولات من حيث هي محمولات. وهذا ليس فيه شيء، أمر بسيط، كلام الشيخ ظاهر في تعريف الجنس هو الكلي الذي يقال أو يحمل على حقائق مختلفة في جواب ما هو. جواب بينا قبل ذلك. والنوع الكلي الذي يحمل على حقائق متماثلة متفقة في الحقيقة، على متفقات في الحقيقة في جواب أيضا ما هو. واضح؟ متكسرة بالعرب فقط. هذا النوع الحقيقي. الإضافي نقول هو الذي يقال عليه وعلى غيره الجنس بالذات حملا أوليا كما بيان. الفصل هو الكل الذي يقال على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره، يعني في ذاته. الجوهر هنا بمعنى الذات، جوهر الشيء يعني ذاته. الخاصة هي التي تقال على حقيقة واحدة مختصة بحقيقة واحدة في جواب أي شيء هو. والعام، العرض العام هو الذي يقال على حقائق مختلفة أيضا، على حقائق مختلفة، ولكن كل من الخاصة والعامة لا تحمل حملا إيه؟ ذاتيا أوليا، حملا عرضيا، تقال قولا غير ذاتي، يعني قول عرضي، يعني حمل عرضي لا ذاتي، لأن حمل الذاتي مختص فقط بالذاتيات المقومة. هذا كل ما في الفصل في متن كلام الشيخ. قال: فالجنس يرسم، يعني يعرف بالرسم، وسنبين العلة في ماذا قال يرسم ولم يقل يحد، بأنه كلي، يعني مفهوم كلي، يحمل على أشياء مختلفة الحقائق في جواب ما هو. إن الجنس من الأشياء تقع في جواب ما هو كما مضى، ولكن بين حقائق مختلفة، يعني أنه عبارة عن تمام الحقيقة المشتركة بينها، بين هذه الحقائق. والفصل يرسم بأنه كلي يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره. هنا أضاف جوهري، نحن كنا أضفناه قبل ذلك واعترضنا على الشيء في أنه لم يضفها في تعريفه الفصل قبل ذلك. يا رجعنا أين صفحة؟ نعم، في الفصل صفحة 84. وأما الذات الذي ليس يصلح أن يقال على الكسرة التي قلت بقيس إليه، يقول أنه لحظة واحدة. نعم، السابعة والثمانين. وذلك يصلح أن يقول مقولا في جواب أي شيء هو، فقد قال أي شيء هو ولم يقل في جوهري، ما صحه هذا في جوهري. لماذا؟ لأن الخاصة أيضا تقال في جواب أي شيء هو، أي إنسان هو ضاح. فهذا لابد من هذا القيد في جوهري، هذا قيد ضروري لإخراج الخاصة. نعم. والنوع يرسم بأحد المعنيين، لأن له معنيين النوع، له اعتباران، النوع الإضافي والنوع الحقيقي. يرسم بأحد المعنيين أنه كلي يحمل على أشياء لا تختلف إلا بالعرض في جواب ما هو. هذا المعنى الحقيقي، النوع حقيقي. ويرسم بالمعنى الثاني عن الإضافي أنه كلي يحمل عليه الجنس وعلى غيره حملا ذاتيا أوليا. هنا الأولي أولي باب البرهان، يعني اكتب هنا الأولي، ليس الأولي ما الحمل الأولي، حمل الأولي الذاتي الذي في قبل الحمل الشايع، أولي بمعنى بديهي. ها الأولي في الحمل الأولي يعني الاتحاد المفهومي يعني بديهي من الأوليات، بديهي لأن حمل الحيوان الناطق على الإنسان بديهي. أما الأولي هنا هو الأولي باب البرهان، وهو الذي يحمل على موضوعه بلا واسطة أعم، لا لمعنى أعم، هذا هو الأولي، لا لمعنى أعم. أولي باب البرهان هو الذي يحمل على ما تحته بلا معنى أعم، بلا توسط معنى أعم. يعني مثلا يقال الإنسان جسم، قل هذا ليس حملا أوليا. لماذا؟ لأن الجسم يحمل على الإنسان بتوسط الحيوان، قل الإنسان حيوان والحيوان جسم، فالإنسان جسم. أما إذا قلت الإنسان حيوان فيسمى حملا أوليا، يعني بلا لا يحتاج إلى وسطة، في الوسطة أعم، بلا وسطة أعم. وقلنا أن من شرط المقدمات البرهانية أن تكون أولية بهذا المعنى، عندما عرفنا العدد الذاتي هو الذي يلزم موضوعه لا لأمر أعم ولا لأمر أخص، ولا لأمر أعم يعني أولي، واضح؟ بدون وسطة أعم، عم الموضوع كحمل الجسم على الإنسان، هذا حمل غير أولي لأنه يحتاج إلى أمر أعم من الإنسان ألا وهو الحيوان. أما الحيوان لا، حملا أوليا. فلذلك طبعا لا يقال الإنسان نوع تحت الجسم، ولكن يقال نوع تحت الحيوان، يعني النوع نوع لجنسه القريب لا لجنسه البعيد، النوع نوع لجنسه القريب. لذلك هذا القيد أيضا احترازي. عليكم السلام يا أخي، واضح أم لا؟ طيب. والخاصة أين؟ وعلى غيره، النوع الآخر عليه وعلى غيره، يعني النوع الإضافي للإنسان كنوع إضافي هو الذي يحمل عليه الحيوان وعلى الفرس والبقر حملا ذاتيا أوليا. نعم، حقائق مختلفة. والخاصة ترسم، يعني العرض الخاص ترسم بأنها كلية تقال على ما تحت حقيقة إيه؟ واحدة فقط، تقال على ما تحت حقيقة واحدة فقط، يعني مثلا على زيد وعمر لو تحت حقيقة واحدة للإنسان، يعني قولا غير ذاتي. هذا القيد أيضا احترازي ضروري، قولا هو لا يدخل تشمل الفصل، قولا غير ذاتي لإخراج الفصل. والعرض العام يرسم بأنه كل يقال على ما تحت حقيقة واحدة وعلى غيرها قولا غير ذاتي، كما يقال على زيد أو هذا الإنسان وهذا الفرس، هذا تحت حقائق مختلفة، قولا أيضا غير ذاتي. نعم خير، قولا غير ذاتي. لإخراج قولا غير ذاتي يعني أنه عرضي، ما نستطيع أن نقول جنس أنه تدخل في مسألة العموم والخصوص، لا، لإخراج كونه ذاتي، يعني أنه مو ذاتي رجع، يعني أنه عرضي، هذه المحمولات العرضية. ويمكن أن يقال أنه في عرض الجنس، أنه يكون قول عام يعم، لا بأس أن يكون أنه أيضا لإخراج الجنس لأنه عام أيضا عرض عام، فيصير في حكم الجن انه ايضا فيمكن ان يقع في جواب ما هو لكن بالعرض لا بالذات، واضح؟ لا بس نعم لاخراج الجنس لانه يقع في جواب ما هو بالعرض لا بالذات. جيد، هنا الشارح يقول له يتعرض لعده امور. يقول اولا الكلي المقصود في الكليات الخمسه هو الكل المنطقي كما بينا له قبل ذلك، لا الكل الطبيعي ولا الكل العقلي. يقول الكل يقال بالاشتراك اللفظي بين ثلاثة موضوعات، الكل الطبيعي والكل العقلي والكل المنطقي، أشرنا إلى ذلك مرارا. الكل الطبيعي ليش بالاشتراك اللفظي؟ إن الكل الطبيعي عن الماهية، الكل الطبيعي مو الذي يقال على كثيرين، الكل الطبيعي عن الماهية، واضح؟ الكل المنطقي هو نفس العموم، هو نفس القول على حيثية القول على كثيرين، مفهوم القول على كثيرين، واضح؟ هذا الكل المأخوذ في حد الكليات في رسم الكليات الخمسة جنس، وهو هو المقول على كثيرين. يعني ممكن أن بدل أن أقول الجنس كلي يقال على حقائق مختلفة أقول الجنس هو المقول على حقائق مختلفة، مقول على كثيرين، الكلي عن مقول على كثيرين، حيثية العموم الذي تعرض الماهية يعني الكل الطبيعي هي نفس هي المحمول نفسه، العارض هو الكل المنطقي، ومجموع العارض والمعروض يسمى الكل عقلي يعني الحيوان الجنسي. الحيوان الجنسي يسمى ايه؟ كلي عقلي. كلي عقلي يعني هو ايضا موطنه فقط في الذهن. في الخارج احنا ما عندنا حيوان كلي او انسان كلي مثل انسان نوع لا يحمل على زيت انه مشروب بالوجود الذهني الكلي. واضح؟ هذا الامر الاول اللي تعرض عليه اليه الشارع، وهو ان الكلي يقال بالاشتراك اللفظي على ثلاث اشياء، والمقصود هنا المأخوذ في حدود ورسوم هذه الاشياء الخمسه هو الكل المنطقي. لذلك قال الكلي هو اقول الكلي هو الجنس للخمسه، ولذلك وضعه في اوائل رسومها. والكلي يقع بالاشتراك على طبائع الموجودات. قلنا حوالي يمكن 7-8 تعريف للماهية والطبائع الكلية، الطبائع المرسلة، الكل الطبيعي، الماهية، الحقيقة، الذات، هذه كلها بمعنى واحد وهو الماهية. يقال على اشتراك على طبائع الموجودات يعني على ماهية الموجودات، على طبائع الموجودات وحدها، على طبائع الموجودات وحدها وهو الطبيعي، وعلى العموم يعني مفهوم العموم. ويقال على العموم الذي إذا لحقها يعني لحق هذه الطبائع، لحق هذه الماهيات، اشتركت هذه الماهيات، اشتركت الجزئيات فيها. واضح؟ يعني هذا الجنس إذا لحق الحيوان جعل الحيوان يقال عليه على كثيرين.
دكتور الكليات الخمسة كم ذاتين أغلين هذا يعني كل منطقة الأول،
لكن مصادق لا قطعا لا. اذا كنت تريد مصادق كل خمسه يصير كل العقلي يعني الماده مادتها هي كل المعقول كل العقل.
مثلا
الجنس هو حيوان كلي
ليس حيوان.
لا مو الحيوان. مصداق الانس الحيوان الكلي مو الحيوان طبيعه الحيوان، والا لحمل على الإنسان. إذا كان مصداق الطبيعة قال الإنسان حيوان والحيوان جنس فالإنسان جنس، باطل القياس واضح. المحمول هنا على الإنسان حيوان يعني ماهية الحيوان الطبيعة الكلية، الماهية كل الطبيعي مو الكل العقلي، والمتصف بالجنسية الكل ليه العقلي. متوجه؟ الأمر واضح جدا ما دخل بينه يكون سبب لفساد كثير من العقيدة. مصداق الكليات الخمسة يعني إذا أراد أن نجعلها مادة وإسم فهي الكل العقلي. لذلك احنا نقول كل عقلي ليس موجود إلا فقط في الذهن.
كل
تبين وليس
جنس حيوان الذي هو كل الطبيعي وليس
الجنس يعني الكل الطبيعي يعني فقط الطبيعة الحيوانية.
الطبيعة الحيوانية هذا الجنس
لا يعرضها الجنسية. معروض الجنس ما هو؟
هذا جنس
لا معروض الجنس ما هو؟
معروض الجنس؟
ما هو؟ الذي يقع ما هو؟ الذي يقع من هو؟ معروض الجنس خمسة الحيوان فقط.
يعني مصداق الجنس
أم؟ معروضه هنا الذي يعرض الحيوانية فيجعلها كلية. شوف توجه أنت نفس الحيوان الحيوان نفسه أولاً هون هذا مضى أو سيأتي في الاعتبارات الماهية إن أصل المقصد الذي اعتبرت لا بشرط المقصد يعني نفس الماهية. الماهية لها عدة اعتبارات. توجه مثلا اعتبرت الحيوان نفسه الحيوان كما هي كمقسم هذا يعرضه العموم ويصير كل عقلي. توجه ازاي؟ احسن اذا يعرضه العموم يصير هو اللي اعتبر لا بشرط يعرض العموم، ويعرضه الخصوص يصير ايه؟ الانسان مثلا او زي متوجه ازاي؟ او يجرد عن الايه؟ يصير بشرط لا. اذا الذي يعرضه العموم ويعرضه الخصوص ويجرد عن الاعتبارين هي ايش؟ الطبيعه الكليه التي هي الماهيه. متوجه؟ وعندما نقول ما سميناها بكل الطبيعي يعني بلاحظ ما يعرض انها تصير معروضه للكليه، ما هي ثالث الكليه لا كليه واذا ولا شخصيه، انما تقبل الكليه وتقبل ليش؟ فهي اعم يعني اكثر ابهاما. سائر ذلك اعتبرت ما هي تفصيلها. اذا قال وعلى العموم التي اذا لاحقها يعني لاحق الماهيه اشتركت الجزئيات فيها وهو المنطقي.
على هذا القول يعني تقول انت الانسان هو حيوان ناطق، معناها الانسان هو حيوان كلي وناطق كلي.
لا حيوان ناطق يعني الطبع يعني
الجنس هو قصده وما خفت اليهما الكليه.
لا انت عندما لا انت عندما تقول جنس حيوان ناطق يعني طبيعه الحيوان الناطق. اها مو الحيوان الكلي الناطق الكلي. لا
وانا اقول هذا الجنس هو كلي الطبيعه.
الجنس ايه؟
مصداقه كلي الطبيعه.
مزداه كل طيب العرب مو بالذات يعني يعرضه الكلية اذا صار للجنس كلي لابد يكون مصداقه ايضا كلي. واجزاء مصداقه كله هو الحيوان الكلي، الانسان الكلي، مو الانسان من حيث هو انسان، ان الانسان من حيث هو انسان ممكن يكون شخصي. انت واحد لما مصور ما على ما هي عليه، الماهيه فوق الكليه والشخصيه اكثر ابهاما. يعني اول مرتبه ها ثم ذلك الكل من الكلي والتشخص تعين له. ها هي فوق هذا. اذا عرضها الكلي يعني الكل المنطقي صارت ايش؟ صارت جنسا او فصلا او نوعا او الى اخره. وجه ذا اذا عرضها الشخصيه صارت زيد وعمر بكر الخالد. اما هي من حيث هي لا هي شخصيه ولا هي كليه. سياتي تفصيل في اعتبار الميه زيد. وعلى الملحوق مع اللاحق، يعني يقال الكلي على الملحوق مع اللاحق، يعني الماهيه مع ليه؟ مع العموم، مع الكل المنطقي، يعني كل الطبيعي مع الكل المنطقي وهو العقلي. وقد مر ذكرها قبل اشار قبل ذلك اليه. فالجنس للخمسه هو المنطقي لا غير. وانما قال في رسم الفصل، هنا نفس الشيء اشرنا اليه، لماذا قال في جوهري حتى يخرج الخمسه؟ وإنما قال في رسم الفصل يحمل في جواب أي شيء هو في جوهره، لأن الخاصة أيضا قد تحمل في جواب أي شيء هو، إلا أنها يعني الخاصة إنما تفعل تمييزا عرضيا لا ذاتيا وجوهريا، يعني تميز تمييز بالعرض لا بالذات. يقول هنا نفس الشيء أيضا النوع الإضافي، لماذا قال يحمل أي جنس على غيره حملا ذاتيا أوليا؟ قال أنه حتى لأن النوع نوع لجنس القريب لا لجنس البعيد، يعني لإخراج الجنس البعيد. وقال في رسم النوع الإضافي إن الجنس يحمل عليه يعني على هذا النوع أيضا حملا ذاتيا أوليا، لماذا؟ لأن الجنس البعيد مثل جسم الإنسان يحمل عليه يعني على الإنسان أيضا حملا ذاتيا، ذاتي مو حمل عرضي، الجسم يحمل على الانسان حمل عرضي من ذاتياته المقومه له، لكنه لا يكون اوليا لانه يحمل عليه بتوسط ليه؟ الحيوان، وهو مفهوم اعم من الانسان. وهو يعني الانسان لا يكون نوعا مثلا الا بالقياس الى القريب، النوع نوع الجنس القريب لا نوع الجنس البعيد، والباقي ظاهر. الامر الاخير هنا الذي تعرض اليه هو ان الشيخ لماذا قال في رسوم الخمسه ولم يقل في حدود الخمس، وأن هذه التي أوردها الشيخ هي رسوم. الرسم كما تعلمون يكون بالجنس والخاصة، يعني رسم التام بالجنس والخاصة. جيد، الجنس هو الكل ما في إشكال، أما يحمل على حقائق كثيرة مثلا في جواب ما هو، قال هذا خاصة للجنس وليس فصل للجنس. لماذا؟ لأن إذا أردنا أن نحدد الجنس حده نقول هو كلي ذاتي لمشتركات في لمختلفات في الحقيقة، كلي ذاتي لمشتركات في الحقيقة. أما كونه يحمل على كثيرين أو لا يحمل فهذا متأخر عن ذاته، وهذا أمر واضح. لماذا؟ إن أنا مثلا عندما أقول الحيوان جنس، هذه القضية الحملية، أنت عندما تحمل الجنس على الإنسان وقبل أن تحمله تصورته أم لا؟ تصورته، ما يصير تحمل شيء أنت لم تتصوره، فلابد أن تصور الجنس أولا ثم تحمله على الحيوان، فهذا يدل أنه متأخر عن تقوم الذات عن الذات، وإلا لو كان هكذا ما تصورنا الذات دون تصوره الذات من صفاته الذاتية أنه التقدم في التصور، ولكن حال أنا تصورت المحمول قبل أن أحمله. واضح؟ فأنا تصورت الجنس من حيث هو كل ذاتي مقوم مختلفة بالحقيقة ثم حملت عليه، فالحمل لازم له متأخر عن وليس هو عينه ذاتي، فإذا كان هذا فليس فصله. الحمل ليس فصل الجنس ولا فصل الفصل ولا فصل أي شيء من كليات الخمسة، وإنما هو خاصة تلزمها بعد تقررها وتحصلها. واضح؟ لماذا قال الشيخ هكذا؟ قال إن هذا أشد مناسبة، إن البحث هنا عن إيش؟ عن المحمولات الخمسة، فلابد يذكر حيثية الحمل، فلابد أن هذا أشد مناسبة. هنا الرسم أشد مناسبة من الحد، إن الحد لا علاقة له بالحمل هنا. واضح؟ والكلام هنا في المحمولات من حيث المحمولات على أشياء كثيرة، فكان أشد مناسبة مثل ما ذكر في أول الكتاب رسم المنطق، قال أنه أشد مناسبة للبحث عن الغاية، ممكن تبقى الغاية رسم وليس بحد، لكن أشد مناسبة مع المقام مع المطلوب. واضح؟ هذه الرسوم أوردها لهذا السبب لأنها أشد مناسبة. قال وإنما جعل هذه الأقوال رسوما لا حدود. لماذا؟ لأن الحمل على الشيء أمر عارض لماهية الكليات وغير مقوم إياها، فإن الجنس في نفسه هو الكلي الذاتي لمختلفات الحقيقة بالاشتراك، يعني لمختلفات الحقيقة إيه؟ بالاشتراك، يعني مشترك، تمام، الحقيقة المشتركة بينها سواء حمل عليها أو لم يحمل. وأما حمله عليها يعني حمل الجنس على هذه المختلفات الحقيقة، أو كونه صالحا لأن يحمل، فمما يعرض لها بعد تقومه، وإن كان لازم ذاتي لكن متأخر، عرضي صحيح لازم ذاتي ولكن عرضي. وكذلك في البواقي، وإنما أورد الشيخ رسومها دون حدودها لأنها إيش؟ أشد مناسبة، لأنها عليكم السلام يا أخي، لأنها أشد مناسبة لبياناتها المتقدمة، وهي ماذا؟ البحث في المحمولات، من حيث هي محمولات على كثير. ولكن أنا عندي وجهة نظر أخرى ولكن لا بأس به، وهو أن الشيخ استعمل الرسوم لأن مفهوم الجنس مفهوم بسيط، لا جنس له ولا فصل، مفهوم نفس مفهوم الجنس مفهوم، وليس معي هذا مفهوم، المفهوم الكلي مفهوم بسيط، مفهوم بسيط كما بينا إن المهيات التي لا جنس لها ولا فصل فلا تعرف إلا بالرسوم. فهذا في وجهة نظري ربما يكون أقرب لمراد الشيخ مما بيانه الشارح.
لا نقول
هذا
الشيخ،
نعم يصير كالجنس، نعم كالجنس، وين فين قال كالجنس وعرفه كذا مو كالجنس، هو هذا الذي قال كلية هو الجنس والشارع. نعم هو هذا كأول كلام، هذا كلية هذا عرض عام جنس، وجه ازاي يعني مثل متعرف الجوهر موجود، لا في موضوع الموجود كالجنس ولا موضوع كالفصلة، موضوع اذا ودرست بالاتفاق، انما هي بسيطة، الماهيات البسيطة لا حد لها كما سيأتي وبيناها قبل ذلك، فأخذ الحد الماهيات المركبة، يعني مركبة تركيب عقلي، واضح؟ فهذا يكون احتمال أنه استعمل الرد لأن مفهوم الجنس مفهوم إيه؟ بسيط ليس له جنس ولا فاصل، هذا احتمال آخر يريد. إلى هنا نكون قد انتهينا بحمد الله من الكليات الخمس، ووصلنا إلى الفصل السابع. الفصل السابع إشارة إلى الحد، الحد قول دال على ماهية الشيء، ولا شك في أنه يكون مشتملا على مقوماته أجمع، ويكون لا محالة مركبا من جنسه وفصله، لأن مقوماته المشتركة هي جنسه والمقوم الخاص فصله. هنا بيت القصيد، النتيجة كل ما مضى من أول من البحث السابقة كان هدفه مقدمة ليه؟ لبيان الحد كما أسلفنا. المقصود أولا وزاف المنطق هو معرفة كيفية اكتساب الحد والحجة والقياس، صحيح؟ هنا الحد هو أهم بيت القصيد المقصود بالذات، بعد أن بينا شرحنا الكليات الخمسة وما قبلها مقدمات الكليات الخمسة، نأتي الآن إلى الحد وهو بيت قبل الوجود البحث لابد من تقديم مقدمة هامة خارجية، فأرجو التوجه جيد وتدوين ما تحتاجونه منه. التعليم المدرسي مبني على ركنين أساسيين في القسمة الأولية، التقسيم والتركيب، التقسيم والتركيب، يعني أي تعليم مدرسي في أي مدرسة من المدارس العلمية في العالم قائم على هذين الركنين، نحو التعليم، كيفية التعليم، التقسيم والتركيب. التقسيم يعني التجزئة، والتركيب يعني التأليف، تجزئة وتأليف. التعليم لا يخرج مطلقا في أي فن دون عن هذين الركنين، هذه بالقسمة الأولى. التقسيم ينقسم بعد ذلك إلى قسمين، التقسيم المنطقي والتقسيم الطبيعي المسمى بالتحليل، التقسيم المنطقي والتقسيم الطبيعي وهو التحليل. أما القسم الثاني وهو التركيب فيشمل التحديد والبرهان، التحديد والبرهان بمعنىهما العام. إذن أركان التعليم المدرسي قائمة على أربعة أشياء، التقسيم المنطقي والتحليل والتحديد والبرهان. بالنسبة للتقسيم المنطقي بصورة مختصرة، انه ليس له مدخلية في كلامنا، التقسيم المنطقي هو عبارة عن تقسيم الكل الى جزئياته، هيسمى التقسيم المنطقي، وهذا مستعمل طبعا بكثافة في سائر العلوم. تقسم الحيوان الى مثلا انسان وفرس وبقى، تقسم مثلا هذا الحيوان في الفلسفة الموجود الى جوهر وعرض او واجب، ممكن تقسم الكلمة الى اسم وفعل وحرف الى اخره. هذه تقسيمات منطقية. فإذا كان هذه عبارة عن تقسيم الجنس إلى أنواع يسمى تنويع، إذا كان إلى أصنافه يسمى تصنيف. فالتنويع والتصنيف سائران في جميع العلوم. هذه القسمة المنطقية لا طبعا من خصائصها أن يحمل المقسم على القسم، القسم يحمل على المقسم، واضح؟ جيد. أما التقسيم الثاني وهو التقسيم الطبيعي، إنما يكون للمركبات ويسمى بالتحليل، وهو عبارة عن تقسيم الكل إلى أجزائه، لا الكل إلى جزئياته. المركبات إما أن تكون مركبات خارجية وبالتالي أيضا عقلية، لأن كل مركب خارجي مركب في العقل، وإما مركبات عقلية فقط وبالتالي بصائر خارجية. تحليل هذه المركبات إما أن يكون تحليلا صناعيا، كما تحلل المركبات مثلا الكيميائية إلى عناصرها، أو أنها تحلل الماء مثلا إلى أكسجين وهيدروجين، هذا تحليل صناعي. يا إما يكون هذا التحليل ليس في الخارج، وإنما تحليل فين؟ في العقل. أيضا للمركبات التحليل الذي يمكن في الخارج، يعني التقسيم الذي في الخارج مشروط بكون هذه المركبات مركبات إيش؟ اعتبارية محسية. المركبات يعني ليس بينها اتحاد وضعي بين جزئياتها، أجزائها بين أجزائها، أجزائها متباينة بليه؟ بالوضع، يعني يمكن أن تفصل في أكثر الأحيان هكذا. أما إذا كانت متحدة في الوضع، مثلا التركيب من الجوهر والعراض، التركيب من المادة والصورة، واضح؟ فهذا يحتاج إلى إيه؟ المركب خارجي، ولكن يحتاج إلى تحليل إيه؟ عقل إلى أجزاء، يقول هذا الجسم مركب من مادة وصورة، هذا الجسم مركب من جوهر وعرض، هذه كلها تحليل إيه؟ عقلي، لأنه متحد في الوضع، واضح أم لا؟ أما بالنسبة للبصائر الخارجية مثل الأعراض البياض مثلا والجواهر المجردة، فهذه لا يمكن تقسيمها إلا في العقل فقط إلى جنس وفصل، لا يمكن تقسيمها لأنها غير مركبة لا من جوهر وعرض ولا من مادة وصورة، فبالتالي يبقى التركيب تركيب عقلي محض صرف، وهو من جنس وفصل، فهي في الأعيان ليست مركبة لا من مادة وصورة ولا من إيه؟ ها، ولكن مركبة من حيثيات عقلية، يعني بنحو يمكن أن ينتزع منها جنس وإيه؟ وفصل. ها؟ تركيب الحقيقة في الواقع هذا من حيثيات عقلية، لا من إيه؟ حيثيات عينية، من حيثيات عقلية موجودة لكن مكتشفة إيه؟ بالعقل، واضح أم لا؟ فإذا هذه أنواع التحليل، إما تحليل للمركبات الخارجية أو تحليل للبصائر الخارجية إلى الجنس والإيه؟ والفصل. والمركبات الخارجية أشرنا عليها إيه؟ بصورة مختصرة، ولا تفصيلها يكون في الفلسفة نبحث الآن. المهم هنا نحن التحليل العقلي إذا أطلق ينصرف إلى اللي يكون في قبال التحليل ليه؟ خارج الصناعي، يكون في التحليل أطلق التحليل فقط ينصرف إلى التحليل العقلي في المنطق، يعني تحليل مثلا الجسم إلى مادة وصورة، أو تحليل مثلا الشيء إلى جوهر وعرض في العقل، أو تحليل البصائر إلى إيه؟ جنس. هذا أرقى أنواع التحليل. في تحليل آخر مثلا عقلي كيف إلى وجود، وما هي تحليل عقلي صرف بعد ذلك، ثم الماهية بعد ذلك إلى جنس وفصل. هذا أيضا لأن الوجود لا يمكن أن تفصله عن الماهية في الخارج، ليس اثنين في الأعيان حتى، وليس موجودان في الأعيان، موجود واحد، لكن العقل له أن يفصله، يفصل الماهية عن الوجود، هذا أيضا تحليل عقلي. جيد، هذا بالنسبة للشق الثاني وهو التحليل. أما التركيب هو عبارة عن التأليف، في تركيب لأجزاء الأقوال الشارحة وهو يسمى التحديد، يعني التعريف، وفي تركيب للقضايا مع بعضها البعض هو التأليف الثاني هذا، وهو ليه؟ قياس أو البرهان بمعناها العام، قياس تأليف قضايا مع بعضها ليه؟ البعض مع تأليف المقدمات للحصول على النتيجة. إذا التعليم المدرسي لا يخرج عن هذه الأشياء، إما تقسيم منطقي أو تحليلي أو تركيب تحديد أو برهان. واضح؟ محل شاهدنا هنا هو الحد، سألت التحديد معرفة كيف يكون التحديد. الحد يعني إذا أردنا نبدأ بمسألة التعريف، إحنا وعدناكم بالإشارة إليها بصورة قبل ذلك، أشرنا إليها أنه نص فيها القول بعد الشيء. التعريف إما يكون تعريف لفظي أو تعريف علمي. التعريف اللفظي هذا ليس تعريف علمي، اللي هو موجود في قاموس اللغة العربية، في قاموس المحيط وغيره. ولا الأسد يعني الغضنفر، أو مثلا الليث يعني الأسد، البشر يعني الإنسان، هذه أمور ليست تعريف علمية، لا تحتاج إلى صناعة، فقط تفتح القاموس وتنظر معناها، تعريف لفظ إيه؟ بلفظ آخر، واضح؟ هذا ليس محل بحثنا. أما التعريف العلمي فينقسم بالقسمة الأولى إلى تعريف اسمي وتعريف ماهوي. تعريف اسمي وتعريف ماهوي، تعريف للاسم وتعريف للماهية، وكلاهما تعريفان صناعيان، يعني يحتاج إلى تأليف. تعريف الذي هو يكون بحد بكل من تعريف الاسمي والتعريف الماهوي ينقسم أيضا إلى تعريف حدي وتعريف رسمي. فعندنا حد بحسب الاسم وحد بحسب الماهية، رسم بحسب الاسم ورسم بحسب الماهية. ما الفرق بينهما؟ طبعا الفرق بين التعريف الاسمي والماهوي هو الفرق بين التعريف الاسمي لمعنى لا ذات له في الخارج، والماهية لشيء له ذات في الخارج. واضح؟ اسمه تعريف اسمي، تعريف اسمي وماهوي. الماهوي يعني الحقيقي، نحسن للأشياء التي لها مبيزات في الخارج، موجودة في الأعيان، قائمة في الأعيان. أما الأشياء التي اعتبارية انتزاعية أو اعتبارية زي أسماء العلوم وتعريف علم المنطق، تعريف علم النحو، تعريف علم الأصول، هذه كلها ما باب شرح الاسم. ما الفرق بين الحد، تعريف الحدي والرسمي؟ أولا الحد يكون بكنه الشيء، تعريف كنه المعنى أو كنه الذات إذا كان الذات في الخارج، تعريف الكون كنه المعنى. والتعريف الرسمي يكون بليه؟ بعوارض المعنى، العوارض الخارجية عن حريم ومرتبة ذات المعنى، هذا التعريف ليه؟ الرسمي. قسموا بعد ذلك التعريف الحد إلى إيه؟ كل من الحد والرسمي إلى تام وناقص. الحد التام هو التعريف الشيء بجميع مقوماته ليه؟ ذاتية، لابد أن تأتي بجميع المقومات الذاتية في تعريفه حتى يصير تعريف حدي. التعريف الحد الناقص هو التعريف ايضا بالذاتيات ولكن على نحو ايه؟ ناقص، يعني مثلا الجنس البعيد والفصل. نعم،
يعني
جميع بعض الذاتيات، يعني ناقص يعني متعلق بعض الذاتيات ناقصه، مش تعريف الانسان بانه جسم ناقص. التعريف الرسمي الرسم اللي هو يكون الرسم التام، يكون كما مثلا فيها هنا مورد اختلاف، يكون مثلا بالجنس القريب او بعضهم يقول بالجنس او الجنس البعيد ومعه الخاصة، متوجه معه الخاصة، مش تعريف مثلا الانسان بانه حيوان ضاحك، هذا يسمى رسم تام او جسم ضاحك. واضح؟ والرسم الناقص يكون بالخاصة فقط. توجه هنا نحن في جميع التعاريف لابد اما الفصل يكون موجود او ليه؟ ليه حتى يكون لأ. لان الهدف من التعريف شيئين، اول شيء بيان المعنى على ما هو عليه، والغاية الثانية هي تمييز هذا الشيء عن إيه؟ عن غيره من الايه؟ من الأشياء. فإن لم يكن له هو مبين الشيء في نفسه ولو ميزه في نفسه هذا مثل التعريف. يعني إذا قلت أقول لك ما هو الإنسان تقول جسم، هذا مو تعريف، هذا لم يعرف الإنسان ولم يميزه عن غيره، صحيح؟ لكن إذا قلت مثلا ناطق، صحيح لم يعرف الإنسان تعريفا صحيح ولكن إيه؟ ميزه على الأقل. ضاحك درس مناقص هنا، هذا أيضا ميزه، صحيح أم لا؟ أما إذا عرفته أمر إيه؟ عام، سواء كان ذاتي أو عربي، فهذا لا يحصل منه لا التعريف ولا التمييز، حد الأدنى التمييز، واضح؟ فلو بد إما يكون الفصل أو الخاص موجود في التعريف. الحد التام هو الحد الأمثل، لأنه يحقق الإيه؟ يحقق الغايتين معا، لأنه يحصل يعني الغاية من التعريف بيان الشيء بأن تحصل عند الإنسان صورة علمية بإزاء الصورة العينية الخارجية، فكأن الخارج جاء إليه إلى ذهنك، وذا غاية العلم في مقام التصور أن تحصل عند الإنسان صورة معقولة بإزاء الصورة الموجودة. واضح؟ هذا هو فقط وفقت مصداقه لحد الحد التام. أما الحد الناقص له الرسوم أيضا بحوله لله تأتي كل زكيان. واضح؟ هذا أول شيء، إن الحد التام هو الحد الأمثل، وإذا أطلق الحد في المنطق ينصرف إلى الحد التام لأنه أولى بالتسمية. هذا أمر. الأمر الآخر أن الحد التام يدل على الماهية بالدلالة المطابقية، والحيوان الناطق هذا يدل على الإنسان بالدلالة المطابقية. أما سوى الحد التام سواء كان ناقص أو رسم تام أو ناقص فيدل على الماهية دلالة التزامية. واضح؟ ونشر في الحد التام يدل على الماهية بالدلالة المطابقية، وما سواه يدل بالدلالة الالتزامية. الشارع هنا يضيف أمر آخر وهو يقول الحاد يقال على الحد التام والناقص بالاشتراك اللفظي لا بالاشتراك المعنوي. لماذا؟ لأن الحاد يدل الحد التام يدل على الماهية بالدلالة المطابقية، والآخر يدل عليه بالناقص بالدلالة فمعنيان، لأنها دلالتان معنيان. واضح؟ حد التام يدل بالدلالة المطابقية والنقص بالدلالة الإلزامية لا المطابقية، فمعنيان. أبا ما زال إليه من المحاكم للأسف يقول إن لا ليس هناك اشتراك مع اللفظ اشتراك معنوي. نعم، وهذا الفرق بين الدلالة في الدلالتين هذا الالتزامية وهذه مطابقية هذا اختلاف عرضي مذاتي، مثل الاختلاف بين زيد وعمرو، هذا أبيض وذاك أسود، لكن لا يمنع أن كليهما يقال عليهما الإنسان بمعنى واحد، الإنسان يقال على زيد وعمرو بمعنى واحد برغم الاختلاف بينهما الاختلاف عرضي، وهذا كلام ليس صحيح. أصلا تعريف الحد التام مو هو التعريف الذاتيات، التعريف الحد التام هو الذي يدل على التعريف بالذاتيات يدل على ما هي بالذاتيات بالدلالة المطابقية، فالدلالة المطابقية مأخوذة في حد هذا الحد، في تعريف هذا الحد متقوم بها أنه يدل بالدلالة المطابقية مو يدل بمطلق الذاتيات، يدل بالدلالة المطابقية. فأنا أستطيع أن أسلب هذا عن تعريف الحد التام، فهذا أمر ذاتي، وإذا كان ذاتي مقوم ف يلزم الاشتراك اللفظي بين المعنيين بين الحد التام والحد الناقص، فالحق ما ذهب إليه الشارح. الأمر الثاني، الشارح يقول أن الحد طبعا هو يقول الشارح يقول أن الحد يقال على الحد الناقص بمراتبه بالتشكيك. يعني مثلا افرض عندنا ما هي مركبة من 10 أجزاء ذاتية، إذا كان الحد الناقص للأول 9، الثاني 8، 7، 8، هذه كلها مراتب الحد يقال عليها بالاشتراك المعنوي لكن بالتشكيك. واضح؟ لأن الدلالة الالتزامية واحدة، ولكن هذا إيه بين الأكثر والأقل، فهذا يصير إيه تشكيك. واضح؟ هذا كلام الشارع هو حق، واضح؟ لا إشكال فيه. هنا رجع المحشي مرة أخرى يقول لا، ما الفرق بين هذا إن عندما إذا حذفنا ذاتي 1 أو 2 أو 3 أو 4؟ لا، الأمر ليس هكذا. هذا إذا كانت المية مركبة من 10 ذاتيات وحذفنا الأول انقلبت الدلالة المطابقية إلى التزامية، أما إذا حذفنا الثاني والثالث لم تنقلب الدلالة فقد ضعفت، ولكن بقت ماهية الدلالة على ما هي عليها الدلالة التزامية. هناك فرق فارق مو لا فرق بين حذف الأول والثاني والثالث، حذف الأول يلزم الانقلاب الماهوي للحد. واضح؟ فإذا هو كلام الشارع هنا أن الحد التام والحد الناقص يقال عليهما الحد بالاشتراك اللفظي، والحد يقال على مراتب الحد الناقص بالاشتراك المعنوي يعني لكن المشكك حسب مراتب الصعود نفسه. الأمر الأخير هنا في تعريف كلام الشيخ بأن الحد قول دال على الماهية، قلنا بالدلالة المطابقية. هنا يقول هذا حد الحد، طبعا هذا تعريف رسمي، تعريف شرح اسمي، هذا مو تعريف ماهوي، حد نفسه اسم ماهية مفهوم، تعريف اسم يعني حد اسم له، يعني قال هذا حد الحد. لماذا؟ لأنه بيكون هالمعنى قول، هذا جنس المعنى دل على الماهية، هذا فصل ليه المعنى، فهذا حد الحد وليس رسم الحد. قال إذا أردت أن ترسم الحد تقول هكذا: قول طبع الجنس والخاصة. ما هو خاصة؟ قول يقوم مقام الاسم المطابق للذات. هذا واضح أنه خاصة. ليه؟ لأنه داخل فيها الغير، الاسم هذا خارج عن الرسم، عن 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 التعريف الحد. قول يقوم مقام الاسم المطابق أو المطابق ليه؟ للذات. قال هذا رسمه ليه؟ الحد. واضح؟ فإذا الحد له حد هو الذي أورده الشيخ، وله رسم وهو الذي أورده هنا الشارع. يقول إشارة إلى الحد: الحد قول دال على ماهية الشيء. سنشير بعد ذلك ما المقصود بماهية الشيء، بحث طويل يعني إن شاء الله بحث قريب. قال هذا حد الحد، وقد يرسم، يعني وقد يرسم الحد. طبعا واضح هذا حد اسمي وليس حد ايه؟ ماهوي. بعض الذين ينكرون الاطلاق، تجوز اطلاق الحد على شرح الاسم، هذا غير صحيح، وهذا الكلام يبطله من 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 يدعي انه لا 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 يجوز اطلاق الحد على الحد الاسمي، الحد فقط مختص بالحد الماهوي، وهناك من يزعم في الحوزه هذا الكلام، هذا غير صحيح، وهذا قول المحققين يبطله. هذا الشيخ الطوسي يصرح حد الحد واضح ازاي، وسيصرح ان الحد ينقسم الى حد اسمي وحد ماهوي بعد ذلك. الحد عام نعم، حسب ربما ينصرف كما قلنا موضوع اخر، لكن من حيث الجواز، الجواز لا يجوز على الاسم وعلى الماهية. هذا حد الحد. نعم هذا 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 تشويش، هذا بعض الاحيان يستعملونه حتى العلامة في النهاية، صارت ان يستعمل شرح الاسم في مقام مكان التعريف اللفظي. مو صحيح التشويش. هذا حد الحد، وقد يرسم، يعني قد يرسم الحد بانه، يعني الحد قول هذا الجنس يقوم مقام الاسم المطابق في الدلالة على الذات. هذا الفصل، هذا آسف خاص، هذا إن مقام الاسم الأمر خارج، هذا مقام الاسم المطابق في الدلالة على الذات، يعني يقوم مقام الايه؟ الاسم. يعني أنت إذا قلت حيوان ناطق كأنها قلت إنسان. من هذا؟ قلت حيوان ناطق كأنها قلت ايه؟ إنسان. ما الفرق؟ إجمال وتفصيل لا أكثر. واضح؟ هو شرح الاسم هكذا، ما تفصيل ما دل عليه الاسم اجمالا، الشرح وهذا القول، قول الشارح وهذا تفصيل ما دل عليه الاسم اجمالا. واضح؟ والحد منه تام يشتمل على جميع المقومات، كقولنا للانسان انه ايه؟ حيوان ناطق. ومنه ناقص، يعني حد ناقص يشتمل على بعضها اذا كان مساويا للمحدود. هذا اشتراط، هذا لابد يكون مساوي الحد الناقص، لابد ان يكون مساوي لما توهم المحاكم. اصل لو مساوي على غير مختص ما يصير اصلا، لا ما يصير تعريف، لا بينه ولا ميزه. صحيح، لا بينه ولا ميزه. اقول الانسان هذا من انسان مثلا جوهر، لا واضح، فهو هنا لابد ان يكون مساوي. ذلك الشارح هنا اخذ هذا القيد المساواه في الحد الناقص، بل في الجميع التساوي في الدلاله لابد منها في الصدق. نعم مساوي في الدلالة، هذا المعنى مساوي قطع مختص بالإنسان. الفصل إن وضعت الفصل أو الخاصة تساوي الدلالة، تساوي الصدق ضرورة. إذا كان مساويا للمحدود كقولنا له، يعني للإنسان، إنه جسم أو جوهر ناطق، ما في فرق، هذا حد ناقص. والتام يعني الحد التام لا يكون إلا واحدا. لماذا؟ ذات واحدة، ذات واحدة، حد ذات واحد حقيقة واحدة، لكن له أكثر من حد تام إيه؟ يلزم كثرة الواحد. والتام لا يكون إلا واحدة، وأما الحدود الناقصة فكثيرة، يفضل بعضها على بعض بحسب الزيادة ليه؟ الأجزاء، 9 أجزاء، 8 أجزاء، 7 أجزاء. وأيضا يعني الحد، قلنا الحد منه تام ومنه ناقص، وأيضا يعني منه، وأيضا منه يعني من الحد ما يكون بحسب الاسم، ومنه ما يكون بحسب الايه؟ الماهية. تصريحا حد اسمي وحد ماهوي كما مر، والمراد ها هنا هو الذي بحسب الماهية كما سيأتي. واسم الحد يقع على التام والناقص بالاشتراك. يعني كلام الشيخ، اي سيأتي كلام الشيخ والناهي. ما هي الحقيقة؟ ما هي؟
لا قلنا يعني هنا تعريف الحد.
لا المراد بال في هذا الباب، يعني في هذا الباب، في هذا الفصل. هو التعريف واحد يشمل الاثنين، تعريف حد الاسم والحد المهوي واحد، لكن المراد شيخ هنا يقول ما. نعم. واسم الحد يقع على التام والناقص بالايه؟
هو الايه حد
ايوه حد المهوي. تأتي تأتي بند الحد غير مختص، لكن هنا نشوف غير مختص يكون المرض هنا مو بالتعريف، في كلام الشيخ دل على الماهية، يعني الماهية عن الذات مو يعني الحد المراد هنا، لا الماهية المراد هنا بارزاء حد الماهية مو حد الاسم. لاحظ ازاي انه قال قول دل على ماهية الشيء مو على اسم الشيء، لو كان مراده حد الاسم قال قول دل على اسم الشيء، قال على ماهية الشيء.
لكن
اللي
جاء الشيخ اسم في مقابل الذات لم يجي اسم في مقابل
الماهية. والماهية ازاي؟
نقول من الاطلاقات.
نعم
يعني الماهية بالمعنى العام الذي يشمل الاسم.
لا 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 الماهية ما تطلق عليه الا اذا قيدت قلت ماهية الاسم، وهذا ايضا يكون كما قلنا لك، لان قلنا الحد المهوي ايضا حد اسمي، قلنا قبل ذلك لا كل حد مهوي حد اسمي في النتيجه يشرح الاسم، ولا انعكس، ليس كل حد اسمي حد مهوي. فهل ازاي فهم هذا نقول ماهية الاسم تلاحظ الماهية الذات الموجوده، اما الماهية اطلقت يعني الذات يعني المتحقق في الاعيان. متوجه؟
هذا قليل
لا كيف قليل؟
هذا الماهية
إطلاق
الماهية فقط على الذات، على الذات الموجودة في الخارج.
نعم عليك.
هذا خليل. مقارنة مصري. أكثر الواقع يعني الماهية ليس لما أقول
بوجود الخارج. لا. إحنا شوف في بحث المنطق إذا الأصوليين يستعملوا الماهية، النحاة يستعملوا الماهية. يعني الماهية عند المنطق والحكماء يعني الذات العينية.
هذا يعني
إطلاق
الماهية
إطلاق
لبني.
إطلاق كيف؟
يعني بين
لا هم على أساس العلوم الاعتبارية يسرون أحكام الأحكام الحقيقية للاعتبار. ولهذا ماهية العلم مثلا ماهية الكائن يعني مثلا الأمور الاعتبارية عندهم صحيح؟ ماهية الشرف ماهية هالأمور هذه يقصون بها المعنى الاعتباري ينقلون للرأس ورأس القوم يعرف بس نقل الحقيقة للاعتبار، وإلا الماهية تنصرف في العلوم العقلية كلها إلى الذات أو كل الطبيعة. نعم يقال الحد نعم إيه بالاشتراك، لماذا؟ لأن التامة أنا باين هنا لأن التام يعني حد التام، لأن التام دال على الماهية بالمطابقة كالاسم، إلا أن الاسم مفرد والحد مؤلف إجمال وتفصيل. الحد ما دل عليه ليه الاسم إجمالا، تفصيل ما دل عليه اسم إجمالا جيد. والناقص يعني الحد الناقص دال عليها يعني على الماهية لا بالمطابقة بل بال التزام، هذا واضح. وهذا نقص لأنه قلنا قبل ذلك التعريف بالالتزام تعريف مبهم، شيء له كذا ما هو الشيء ما معنى صحيح ناطق يعني ايش شيء له ما هو الشيء ما معنى تعريف ناقص لأن المجتمع دال عليها لا بالمطابقة بل بالالتزام، ويقع على الحدود الناقصة بالتشكيل يعني بمراتبها فقط كثرة وقلة ازدياد ونقص، وهذا هو التشكيك وهذا لكن بالتواطؤ، التشكيك مقسمه التواطؤ، لأن بالأساس التشكيك مقسمه الاشتراك المعنوي مو نعم إنه يكون مشترك معنوي يعني شيء معنى واحد لكن يقال بالتشكيك في قبل إيه التواطؤ. نعم لأن المشتمل على أجزاء أكثر أولى بهذا ليه الإيه الذي له تسعة أجزاء ذاتية أولى بالحد من الذي له إيه خمسة أجزاء، لماذا؟ لأنه أكثر بيانا وأكثر تمييزا، ها؟ فأكثر تحقيقا للغاية المنشودة من التعريف، لأن المشتمل على أجزاء أكثر أولى بهذا الاسم يعني اسم الحد من المشتمل على أجزاء أقل. فإذا أطلق هذا الاسم يعني الحد فالواجب أن يحمل على التام، ليه؟ لأنه أولى الأشياء الدالة المطلقية وهي التي تحقق الغاية مطلقة، البيان التام والتمييز المطلق، فالواجب أن يحمل على التام، يعني إذا رأينا الحكم يقول الحد يعني ما هو حد الإنسان الحد التام الذي هو الحد الحقيقي وحده وحده الذي هو الحد الحقيقي وحده وإياه عن الشيخ في هذا ليه في هذا الفاصل قوله غدا إن شاء الله سبحانه وتعالى غدا ما نعطل يعني جبرا لما فات ولما سيأتي يوم السبت التعطيل بمناسبة شهادة الإمام الصادق عليه السلام فاستثناء غدا درس